وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناة الرحمة، لنبدأ بحول الله وعونه وتوفيقه درسا جديدا من دروس الكيمياء، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. أبنائي وبناتي، درسنا اليوم بعنوان الاتزان الكيميائي. الاتزان الكيميائي، وقبل ما نبدأ في توضيح مقصود الاتزان الكيميائي، لابد أن نفهم أولا معنى الاتزان بصفة عامة، إيه مفهوم الاتزان وما معنى الاتزان. أولا، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون في نسيج متجانس متماثل متزن لا خلل فيه ولا عوج. فلو نظرت في جسمك مثلا، هتجد ان نسبة الجلوكوز لها معدل ثابت، الا ان يبتلى الشخص بمرض من الله سبحانه وتعالى، لكن في الشخص السليم نسبة الجلوكوز ثابتة حوالي من 80 الى 100 ميلي جرام لكل ميلي لتر من الدم. هذه النسبة نسبة ثابتة، فأقول إن نسبة الجلوكوز في الدم متزنة. أيضا نسبة الماء في الكون، الماء يسير في دائرة متصلة ومغلقة، بمعنى أن الماء له نسبة ثابتة، يتحول الماء إلى بخار ثم يصعد إلى طبقات الجو العليا ثم يصير مطر وينزل إلى الأرض، تأخذه النباتات والإنسان والحيوانات في عملية التنفس، ويخرج أيضا في مع هواء الزفير، ويخرج أيضا من النبات على شكل ناتحة أو تنفس أو خلافه. إذن العملية مستمرة بحيث تظل نسبة الماء في الهواء ثابتة، أو في الكون بصفة عامة، سواء كان على شكل بخار أو على شكل سائل موجود في البحار والمحيطات. أيضا الأكسجين يأخذه الإنسان والنبات والحيوان في عملية التنفس، ثم ينتجه النبات كناتج من عملية البناء الضوئي مرة أخرى، حتى تظل نسبة الأكسجين في حالة اتزان. أيضا نسبة ثاني أكسيد الكربون النبات يأخذه في عملية البناء الضوئي، ونحن البشر وكذلك الحيوانات وكذلك النبات أيضا يخرجه كناتج من عملية التنفس، بحيث في النهاية تظل نسبة ثاني أكسيد الكربون في نسبة متزنة. هذا مفهوم الاتزان، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق أي شيء إلا بقدر، فخلق كل شيء وقدره تقديره سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالكون في حالة اتزان، وجسمك في حالة اتزان، والأشياء من حولك في حالة اتزان. إيه معنى الاتزان؟ الاتزان هو الثبات، بمعنى مش السكون. الاتزان شيء زي ما نفهم دلوقتي، والسكون شيء آخر. في الاتزان عمليتان متضادتان تحدثان في وقت واحد وبمعدل واحد. يعني ثاني أكسيد الكربون يأخذه الإنسان في عملية، أو يأخذه أسف النبات في عملية البناء الضوئي، ويخرجه الإنسان والحيوان والنبات كناتج من نواتج التنفس. فعمليتان متضادتان ومتساويتان. لو أنا قدامي مكتب ودفعته بقوة إلى الأمام، ومن الجهة الأخرى دفعه شخص آخر بقوة في اتجاهي، إذا كانت القوتين متساويتين ومتضادتين وعلى خط عمل واحد، هيظل المكتب أو الجسم اللي أنا بدفعه في حالة اتزان. فالاتزان ليس سكون، السكون شيء والاتزان شيء آخر. فالاتزان عمليتان متضادتان تحدثان في وقت واحد وبمعدل واحد، هذا مفهوم الاتزان. طيب أيضا لو أنا عندي إناء سخنت في ماء وأغلقت الإناء، وبعدين إيه اللي هيحصل في البداية؟ هيحدث تبخير لبخار الماء، أو للماء يتبخر ويصعد في الإناء. بعد فترة هيصل الإناء المنطقة الفراغ اللي فيه إلى تشبع بخار الماء، بعدها يحدث اتزان بين الماء اللي خارج على شكل بخار والماء الذي يكثف في الإناء مرة أخرى، وتحدث عمليتان متضادتان، تبخير وتكثيف في وقت واحد. أيضا لو أنا جبت ماء وأذبت فيه مادة، وليكن مثلا برمنجانات بوتاسيوم أو أي مادة أخرى، وبعدين قلبت، اللي بيحصل المادة المذابة بتختفي وتذوب في المذيب اللي هو الماء. طيب زودت المذاب، زودت أكتر، وصلت بالمحلول إلى درجة تشبع، يعني خلاص أصبح لا يحتمل أي كميات مذاب أخرى. طب ضفت كميات مذاب جديدة وقلبت، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل عمليتين عكس بعض، ذوبان وترسيب، ويكون ما يذوب قد ما يترسب لأن المحلول وصل إلى التشبع. فأقول إن المحلول في هذه الحالة متزن. إذا متزن ليه؟ لأن بيحصل فيه جزيئات بتذوب وجزيئات بتترسب في وقت واحد. أيضا الإناء اللي كنت بسخن فيه مية وأنا سده وبهدي وبسخن بالتسخين هادي عشان ما حدوث انفجار بسبب الضغط الشديد لبخار الماء، إيه اللي هيحصل؟ تبخير وتكثيف، عمليتان متضادتان، تبخير تحول الماء إلى بخار، ثم تكثيف يعود أيضا مرة أخرى بخار الماء إلى ماء. فأقول إن الإناء بما فيه من ماء وبخار ماء في حالة اتزان، ما يتحول من ماء إلى بخار يساوي ما يتحول من بخار إلى ماء مرة أخرى في عملية التكثيف. فأقول إن هذا النظام نظام متزن. ولذلك أول تعريف عندنا نفهمه بعدين نبدأ مع بعض التفاعلات الكيميائية، بيقول إن النظام المتزن نظام ساكن على المستوى المرئي. يعني إيه ساكن على المستوى المرئي؟ يعني إذا نظرت إليه تتصور أنه ساكن، ولكنه في الواقع في حقيقة الأمر مش ساكن، هو نظام ديناميكي، نظام متحرك. نظام ساكن على المستوى المرئي، ديناميكي على المستوى الحقيقي أو المستوى غير المرئي. أديك مثال أوضح شوية. لو أنا عندي سلم كهربي وفي شخص السلم نازل وشخص طالع عكس نزول السلم وعكس حركة السلم، لو سرعة الشخص تساوي سرعة هبوط السلم الواقف من بعيد وشايف الشخص يتصور أنه واقف مكانه أنه ساكن، ولكنه في الحقيقة متحرك، ولكن حركته ما ظهرتش. ليه؟ عشان هو بيتحرك عكس السلم، السلم بينزل وبيطلع بسرعة واحدة، يعني قوة متساويتين متضادتين، فما يبانش للرأي أنه بيتحرك ولكن يتصور أنه ساكن. وعشان كده النظام المتزن نظام ساكن على المستوى المرئي، ولكنه في الواقع نظام ديناميكي. عشان نفهم بقى الاتزان في الكلام ده وفي الكيمياء، لابد الأول من معرفة أنواع التفاعلات عشان أقدر أحدد الاتزان في التفاعلات الكيميائية هيحدث فين وإزاي، أين وكيف يحدث الاتزان الكيميائي. قبل ما أجاوب السؤال ده لابد أسأل نفسي السؤال الأول، ما هي أنواع التفاعلات الكيميائية من حيث اتجاه التفاعل؟ وتعالى معايا نشوف مع بعض بعض أمثلة على هذه التفاعلات بحول الله وتوفيق. أولا التفاعلات الكيميائية تنقسم إلى قسمين. التفاعلات الكيميائية بنقسمها من حيث اتجاه التفاعل إلى قسمين. القسم الأول تفاعلات تامة، والقسم الثاني تفاعلات انعكاسية أو بنسميها تفاعلات منعكسة. تفاعلات تامة وتفاعلات منعكسة. تفاعلات تامة وتفاعلات أخرى انعكاسية أو بنسميها تفاعلات منعكسة. طيب إيه الفرق بين الاثنين؟ التفاعل التام يعني تفاعل تام، لو أنا خدت خرسين وحطيته على حمض كبريتيك مخفف، ايه اللي هيحصل؟ هيتكون كبريتات خرسين وهيخرج الهيدروجين من حيز التفاعل. خرج الهيدروجين من حيز التفاعل، مش على شكل غاز، خرج من الدورق. يعني انا عندي دورق كده بعمل فيه التفاعل الكيميائي، فيه حمض، في البداية كان فيه حمض كبريتيك، وضعت معاه قطعه من الخرسين، يعني قطعه من الخرسين حطيتها في H2SO4 مخفف، خرج غاز الهيدروجين من حيز التفاعل وتبخر، واتبقى عندي هنا كبريتات خرسين هي اللي فاضله في المحلول. انا ما اقدرش ارجع كبريتات الخرسين باي وسائل كيميائيه اخرى الى ZN H2SO4. ليه؟ لخروج الهيدروجين من حيز التفاعل، مشيت حاجه، خرجت حاجه من حيز التفاعل، فأصبح التفاعل تفاعل تام. طيب مثال تاني، لو انا جبت دورق وحطيت فيه محلول كلوريد الصوديوم وبعدين ضفت اليه محلول نترات صد، ايه اللي هيحصل؟ الاي جي ان او 3 هيتفاعل مع الان اي سي ال وهيتكون ان اي ان او 3 واي جي سي ال راسب، ينزل الراسب هنا، الراسب ده اللي هو كلوريد صد انفصل عن حيز التفاعل، خرج من حيز التفاعل، يبقى اصبح مفيش فرصه عندي ان ارجع ده مره ثانيه نترات فضه وكلوريد الصوديوم. ليه؟ لخروج كلوريد الفضه من حيز التفاعل على شكل راسب في قاع الاناء. اذا التفاعلات ده مثال للتفاعلات التامه. لما اجي اعرفها اقول هي التفاعلات التي تحدث في اتجاه واحد ماشيه كده، خرصين مع حمض كبريتيك، كبريتات خرصين وهيدروجين، ما ينفعش يرجع كبريت الخرصين بعد خروج الهيدروجين ترجع تاني خرصين وحمض كبريتيك. نفس الكلام نترات فضه كلوريد صوديوم، ادانا نترات صوديوم وكلوريد فضه ترسب على شكل راسب، انفصل اي جي سي ال تحت عن حيز التفاعل، فما عادش عندي فرصه لاعاده نترات الصوديوم الى كلوريد صوديوم ونترات فضه مره اخرى. فالتفاعل ده اللي بيمشي في اتجاه واحد والنواتج لا تستطيع اعاده المتفاعلات مره اخرى يسمى تفاعل تام. يبقى التفاعلات ايه؟ تامه. تامه ليه؟ لخروج احد النواتج من حيز التفاعل في صوره غاز او راسب. يبقى هنا في نقطتين، النقطه الاولى ايه تعريف التفاعل التام؟ تفاعل في اتجاه واحد، المتفاعلات تكون نواتج، النواتج لا تتاح لها الفرصه لاعاده المتفاعلات مره اخرى. ايه سبب ان التفاعل تفاعل تام؟ يقول لي علل تفاعل الخرصين مع حمض الكبريتيك تفاعلا تاما، اقول له خروج الهيدروجين من حيز التفاعل على شكل غاز. تفاعل نترات الفضه مع كلوريد الصوديوم تفاعل تام، اقول له خروج كلوريد الفضه من حيز التفاعل على شكل راسب او في صوره راسب، يبقى ده اسمه تفاعل تفاعل تام. النوع الثاني من التفاعلات مقابل التفاعلات التامه عندنا تفاعلات بسميها تفاعلات منعكسه او تفاعلات انعكاسيه. يبقى النوع الثاني اللي هو تفاعلات انعكاسيه. انعكاسيه يعني ايه؟ يعني المتفاعلات هتكون نواتج، يعني مثلا لو خدت حمض الاسيتك اللي هو الحمض الخليك او الخل فعلته مع كحول ايثيلي هيتكون اسيتات او خلات ايثايل وميه، ده حمض خليك او حمض اسيتك، ده كحول ايثيلي يتكون خلات ايثايل او اسيتات ايثايل وميه. لو استقرت فتره هيتفاعل الماء مع خلات الايثايل ويرجع لي تاني حمض الاسيتك والكحول الايثيل. يبقى التفاعل ده اسمه تفاعل انعكاسي. ليه؟ المتفاعلات تكون نواتج والنواتج ترجع المتفاعلات تاني، يعني ماشي كده وماشي كده، ماشي كحول ايثيلي مع حمض خليك خلات ايثايل وميه. بعد فترة ما عرفش أنا مين اللي بدأ أصلا في التفاعل، أنا بدأت بإيه؟ لأن التفاعل شغال، ده مع ده يدي ده وده والاتنين يرجعوا تاني، فده اسمه تفاعل انعكاسي. الاتجاه اللي أنا بدأت بيه برمز له بآر 1 وده الاتجاه الطردي، ونعرف آر يعني إيه حالا إن شاء الله. والاتجاه الثاني اتجاه تفاعل المية مع الخلات آر 2 وده اسمه اتجاه العكسي. اتجاه طردي واتجاه عكسي. اتجاه طردي المتفاعلات اللي بدأت بها تكون نواتج، اتجاه عكس النواتج المتكونة تتفاعل مع بعضها لإعادة المتفاعلات مرة أخرى. وهنا برضو عندي تعريف وتعليل. التعريف يعني تفاعل انعكاسي، يعني تفاعل يتم بين مواد تتفاعل مع بعضها لتكوين النواتج، ثم النواتج تتفاعل مرة أخرى لإعادة المتفاعلات. إيه السبب؟ السبب عكس السبب هنا. أنا كنت بقول السبب هنا خروج أحد النواتج من حيز التفاعل في صورة غاز أو راسب، هقول السبب هنا بقاء المتفاعلات والنواتج وتحديدا النواتج لأن يهمني في حيز التفاعل بحيث لم يتصاعد غاز ولم يتكون راسب. يبقى التفاعل ده تفاعل انعكاسي، يعني ايه؟ يعني متفاعلات تكون نواتج، نواتج ترجع المتفاعلات. ليه انعكاسي؟ عشان المتفاعلات والنواتج موجودة في حيز التفاعل ولم يخرج احد النواتج من حيز التفاعل بحيث لم يتكون غاز ولم يتصاعد، لم يتصاعد غاز ولم يتكون راسب، بتفاعل تفاعل انعكاسي. طيب وهنا السؤال، اي التفاعلات يحدث فيها اتزان؟ هل الاتزان يحدث هنا ولا هنا؟ انا من دقيقه واحده تقريبا قلت ان الاتزان عباره عن عمليتين متضادتين. طب هل التفاعل ده عمليتين متضادتين؟ ده عمليه واحده، خرصين اتفاعل مع حمض كبريتيك كون كبريت خرصين وهيدروجين. هل التفاعل ده عمليتين متعاكستين؟ برضو لا، ده نترات فضه اتفاعل مع كلوريد صوديوم كون نترات صوديوم وكلوريد فضه وانتهت. اما التفاعل هنا عمليتين متعاكستين، يعني ايه؟ يعني حمض الخليك اتفاعل مع الكحول الايثيلي كون لي خلات ايثايل وميه، والميه اتفاعلت مع خلات الايثايل رجعت لي الكحول الايثيلي وحمض الخليك مره اخرى. اذا ده اللي ينطبق عليه تعريف الاتزان انه عمليتين متعاكستين. يبقى يحدث الاتزان اين؟ في التفاعل الانعكاسي. يحدث الاتزان في التفاعل المنعكس او التفاعل الانعكاسي. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، اذا كان الاتزان بيحدث في التفاعل الانعكاسي فمتى يحدث الاتزان؟ هل اي تفاعل انعكاسي اقدر اسميه تفاعل متزن؟ بالطبع لا. هل اي قوتين متضادتين اقدر اقول انهم متساويتين او متزنتين؟ برضو لا، عشان القوتين المتضادتين تلاشي كل واحدة منهم الاخرى يشترط ان يكون القوتين متساويتين. يعني ايه هنا؟ يعني عشان الاتفاق التفاعل ده يكون متزن لابد من حدوث شرط جديد. ايه هو؟ ان يكون سرعة التفاعل الطردي تساوي سرعة التفاعل العكسي. اذا كانت سرعة التفاعل الطردي تساوي، اذا كانت سرعة صعود الاخ اللي طلع السلم ده تساوي سرعة هبوط السلم اقول انه متزن. اذا كان معدل الذوبان يساوي معدل الترسيب اقول ان الذوبان متزن. اذا كان تفاعل الاتجاه الطردي قد الاتجاه العكسي في السرعة يبقى التفاعل تفاعل متزن. يبقى الاتزان يحدث في التفاعلات الانعكاسية امتى؟ عندما، ودي النقطة الثانية، لما يقول لي متى يحدث الاتزان؟ أين يحدث؟ دي إجابته في التفاعلات الانعكاسية. متى يحدث؟ عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي اللي أنا برمز له بآر 1، وآر جاي من كلمة ريت يعني، فآر 1 يعني ريت سرعة التفاعل الأول، يتساوى التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي اللي هو R2. أو بعبارة مختصرة أكثر، يحدث الاتزان عندما R1 تساوي R2، عندما سرعة التفاعل الطردي تساوي سرعة التفاعل العكسي. طيب يبقى التفاعل هنا تفاعل انعكاسي. تفاعل انعكاسي يحدث لما يكون سرعة التفاعل في اتجاه تكوين الخلات يساوي سرعة التفاعل في اتجاه تكوين الحمض والكحول. في سؤال هنا يقول لي ايه؟ بيجي جاء في الامتحان اكثر من مرة، يقول لي حمض الخليك له تأثير حمضي ماشي، والخلات لها تأثير متعادل. لو بعد اتمام التفاعل جيت بعد ساعة ساعتين ووضعت اي دليل، دليل عباد شمس او اي دليل في المحلول، هجد ان التأثير الحمضي ما زال موجود رغم ان التفاعل شغال بقاله ساعة. ليه؟ لان التفاعل تفاعل انعكاسي،
هقول له عشان الحمض باقي في حيز التفاعل. الحمض تفاعل مع الكحول بس ما خلص الحمض، ما اختفاش، ما زال التأثير الحمضي موجود بعد تفاعل حمض الخليك مع الكحول الإيثيلي وتكون خلايا الإيثايل، رجعت تتفاعل التاني وأبقت لي الحمض، فالحمض يظل جزء موجود منه طوال فترة التفاعل، مما يعطي المحلول بصفة مستمرة التأثير الحمضي. لو أنا جبت ورقة عباد شمس زرقاء في أي وقت وحطيتها في المحلول ده هتحمر. ليه؟ لأن الحمض يظل موجود في حيز التفاعل. يبقى قبل ما انتقل لجزئية تانية، التفاعلات تامة وانعكاسية، تامة في اتجاه واحد، انعكاسية في اتجاهين، تامة بيكون أحد النواتج غاز أو راسب، انعكاسية لا يتكون فيها لا غاز ولا راسب. أيضا التفاعل التام لا يحدث فيه اتزان، بينما الاتزان يحدث إمتى؟ يحدث فين الأول؟ في التفاعل الانعكاسي. متى يحدث؟ لما يكون اتجاه التفاعل الطردي يساوي سرعة التفاعل في الاتجاه الايه؟ العكسي. طيب وقبل ما ننتقل الى العوامل المؤثرة في الاتزان، نسأل سؤال، يعني ايه معدل التفاعل؟ يعني ايه يحدث التفاعل الانعكاسي عندما يكون معدل؟ ايه معنى العبارة دي؟ ما معنى معدل التفاعل؟ وده اللي هنشرحه الان ان شاء الله. ايه المقصود بمعدل التفاعل؟ معدل التفاعل او سرعة التفاعل؟ لو انا عندي متفاعلات ونواتج وعملت رسم بياني كده بسيط وحطيت هنا تركيز المتفاعلات والنواتج، في بداية التفاعل بيكون تركيز المتفاعلات 100% والنواتج صفر، لأن التفاعل لسه ما بدأش، فبالتالي بيكون عندي النواتج مفيش والمتفاعلات 100%. يبدأ التفاعل يشتغل، يعني إيه؟ يبدأ تركيز المتفاعلات يقل وتركيز النواتج يزيد. وعندي احتمالين، إما أن تركيز النواتج يزيد لحد ما يصل لمية في المية، وتركيز المتفاعلات يقل لحد ما يصل لصفر أو يقترب من الصفر. يبقى هنا عندي هنا ده متفاعلات وعندي هنا نواتج. في البداية كانت المتفاعلات 100 اقتربت من الصفر أو وصلت له، النواتج كانت صفر اقتربت من 100 أو وصلت له. يبقى التفاعل ده تفاعل تام. ليه؟ لأن النواتج أصبحت 100% كل حاجة، والمتفاعلات اختفت وصلت للصفر. ويبقى هنا إيه تعريف بقى المعدل التفاعل؟ هقول هو معدل التغير في تركيز المتفاعلات في وحدة الزمن، أو أقول هو المعدل الزمني للتغير في تركيز المتفاعلات. بمعنى أنا عندي تفاعل سريع، يعني إيه تفاعل سريع؟ يعني التغير في تركيز المتفاعلات متحولة إلى نواتج بيتم في زمن قصير، ده معنى التفاعل السريع. تفاعل بطيء يعني ايه؟ يعني تغير تركيز المتفاعلات متحولة الى نواتج يحتاج الى زمن طويل، يبقى تفاعل بطيء. فالتفاعل او سرعته معدل التغير في تركيز المتفاعلات على الزمن يسمى معدل التفاعل. طب لو انا عندي التفاعل تفاعل انعكاسي وعايز ارسم له علاقة زي دي، عندي هنا هبدأ بالمتفاعلات هتبقى في البداية 100 والنواتج في البداية صفر، ولكن تركيز المتفاعلات هيقل وتركيز النواتج هيزيد ويلتقوا الاثنين في النص، لا النواتج تصل لمية ولا المتفاعلات تصل لصفر، وإلا يبقى التفاعل تفاعل تام بخلص، ما عادش عندي متفاعلات وبقى زي ده، يبقى التفاعل تفاعل انعكاسي أو تفاعل منعكس. يبقى أنا عندي هنا، شيل دي عشان ما اطلع، دي تبع الرسم الأولاني، أنا عندي الخط اللي تحت يمثل تركيز النواتج، واللي فوق مثل تركيز المتفاعلات. تركيز المتفاعلات هنا قل وصل لصفر، تركيز النواتج زاد وصل لمية، يبقى تفاعل تفاعل تام. هنا تركيز المتفاعلات قل والنواتج زاد بس التقوا في نقطة بحيث يثبت تركيز المتفاعلات والنواتج، يبقى التفاعل تفاعل انعكاسي. وتخلي بالك لما تيجي ترسم العلاقة البيانية تبين مين التفاعل التام، قالك وضح العلاقة البيانية للتفاعل التام، العلاقة بين تركيز المتفاعلات تركيز النواتج والزمن، هترسم له تفاعل تام. يبقى كده المتفاعلات بدأت مية انتهت عند الصفر أو اقتربت منه، نواتج بدأت من صفر قربت من مية، تفاعل انعكاسي المتفاعلات بتقل النواتج بتزيد، لا المتفاعلات تنزل لصفر ولا النواتج تطلع للمية، وبيلتقوا في نقطة اللي بتثبت عندها تركيز المتفاعلات والنواتج اللي بسميها نقطة الاتزان. يبقى معدل التفاعل ببساطة هو المعدل الزمني للتغير في تركيز المتفاعلات، أو هو معدل التغير في تركيز المتفاعلات في وحدة الزمن. التفاعلات من حيث سرعتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تفاعلات لحظية. لحظية يعني إيه؟ يعني تفاعلات سريعة جدا، بمجرد ما حط المتفاعلات على بعضها يتكون ناتج، ما ياخدش وقت. لو شفتها في المعمل في مدرستك أو في معهدك، هتجد أن مجرد المدرس يحط نترات الفضة على كلوريد الصوديوم، أثناء وضع نترات الملح ده على التاني في الحال بيتكون رسم أبيض في نفس اللحظة. ده بسميه تفاعل لحظي أو تفاعل سريع. تفاعلات بطيئة تحتاج مثلا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، تحتاج أن أنا أسخن، تحتاج أمهد للتفاعل، زي تفاعل الصابون اللي خدناه في الصف الأول الثانوي. لما أجيب زيت وحط عليه صودا كاوي عشان اكون صابون، محتاج اقعد اقلب وسخن وشغال لمده لا تقل عن ربع ساعه. بعد ربع ساعه يبدا التفاعل يشتغل وتبدا رغوه الصابون تتكون ويبدا الصابون ينتج. اذا ده تفاعل بطيء احتاج الى فتره زمنيه، بسميه تفاعل بطيء او بطيء نسبيا. تفاعل بطيء جدا يحتاج ممكن اسبوع ممكن شهر، زي انا على جبت مسمار حديد وعايزه يصدي، عايز اكون صدأ حديد، ما تصدأ تفاعل كيميائي، عشان المسمار يصدي مش هيصدي في دقيقه ولا في دقيقتين ولا في 10، ولكن قد يحتاج الى ايام، وقد يحتاج الامر الى شهور اذا كان بعيد عن او نسبه رطوبه قليله او مش بيتعرض لميه مباشره مع هواء مباشر، هيحتاج فتره اطول. يبقى اقول صدأ الحديد تفاعل بطيء جدا. يبقى تفاعلات اما سريعه جدا واما بطيئه جدا واما في النص. سريعه جدا زي نترات الفضه مع كلوريد الصوديوم، بطيئه جدا زي تفاعل صدأ مسمار من الحديد، وسط بطيئه فقط او بطيئه نسبيا زي تفاعل الزيت مع صودا الكاويه لتكوين الصابون. يبقى لما يقول لي ما هي انواع التفاعلات من حيث السرعه، هقول له تنقسم التفاعلات من حيث سرعتها الى الاقسام الثلاثه اللي ذكرتها، وخلي بالك منها ومع ذكر امثله دائما. يبقى أنواع التفاعلات من حيث السرعة، احنا خدنا أنواع التفاعلات من حيث اتجاه التفاعل إلى تفاعل تام وتفاعل انعكاسي. أنواع التفاعلات من حيث سرعة التفاعل، وخلي بالك من نقطة مهمة، وهي لما يقول لي أنواع، دايما في الكيمياء في معظم الأحيان كلمة أنواع دي ما تنفعش الإجابة عنها إلا بحاجة تبين أنواعها من حيث إيه. يعني ما ينفعش واحد يجي يسألني يقول لي أنواع التفاعلات هي كذا وكذا. ليه؟ لأن أنواعها من حيث إيه؟ في من حيث أكسدة اختزال، في تفاعلات فيها أكسدة واختزال، تفاعلات ما فيهاش. من حيث اتجاه التفاعل، في تفاعل تام و وتفاعل غير تام. زي ما ينفعش واحد يقول لي ايه انواع الناس، هقول له من حيث ايه؟ من حيث الغنى والفقر، ولا من حيث الذكاء وعدم الذكاء، ولا من حيث التدين او بيع الدين او غيره، من حيث ايه بالظبط؟ انت عايز يعني انواع الناس من حيث ايه؟ حدد اجاوبك. ونفس الكلام انواع التفاعلات، مش سؤال. ليه؟ انواع التفاعلات من حيث، وفي عندنا اكتر من 10 تقسيمات لانواع التفاعلات بحيثيات مختلفه. فلما اقول انواع التفاعلات من حيث اتجاه التفاعل، يبقى عايز تفاعل في اتجاه واحد يعني تام، وتفاعل في اتجاهين يعني عكاسي. من حيث سرعه التفاعل، يبقى تفاعل لحظي او سريع، تفاعل بطيء، تفاعل بطيء جدا. يبقى التفاعلات من حيث السرعه، تاني تفاعلات لحظيه او سريعه زي تفاعل نترات الفضه مع كلوريد الصوديوم. النوع الثاني تفاعلات بطيئه نسبيا، تفاعل الزيت مع الصودا الكاويه لتكوين الصابون، تفاعل التصبن يعني. تفاعلات بطيئه جدا زي تفاعل صدأ الحديد. طيب على اي اساس التفاعل بيكون سريع او بطيء نسبيا او بطيء؟ او باختصار، ما هي العوامل التي تؤثر في معدل التفاعل؟ ليه التفاعل ده سريع؟ وليه التفاعل ده بطيء نسبيا؟ ليه التفاعل ده بطيء جدا؟ ليه تفاعل بيحتاج اسخن قبل ما يتم؟ ليه تفاعل بيتم من غير تسخين؟ ليه تفاعل بيطلع حرارة؟ ليه تفاعل بيحتاج لحرارة؟ ايه العوامل المؤثرة والتي من خلالها او بسببها بيتغير نوع التفاعل من سريع لبطيء لبطيء جدا؟ عندنا عدة عوامل، 6 عوامل هنشرحهم ان شاء الله النهاردة والمرة القادمة بإذن الله، اللي هي العوامل المؤثرة في معدل التفاعل. يبقى احنا خدنا دلوقتي انواع التفاعلات من حيث الاتجاه، انواع التفاعلات من حيث السرعة، وقلنا ان في عندنا عدة عوامل تؤثر في معدل التفاعل. اول عامل عندنا طبيعة المتفاعلات. طبيعة المتفاعلات من أقوى العوامل المؤثرة في معدل التفاعل، وتنقسم طبيعة المتفاعلات إلى قسمين. الأول نوع الرابطة، الثاني مساحة السطح المعرض للتفاعل، يبقى عندي أول عامل بيؤثر في معدل التفاعل أو في سرعة التفاعل طبيعة المتفاعلات. أول نقطة عندي نوع الرابطة. الرابطة حاجة بالاتنين، إما رابطة أيونية أو رابطة تساهمية. المركبات الموجودة اللي رابطها أيونية في محللها بتكون مفككة على صورة أيونات موجبة وأيونات سالبة، ولذلك بيكون تفاعلها سريع. المركبات ذات الروابط التساهمية بتكون على شكل جزيئات غير مفككة، يبقى تفاعلها بطيء. يعني ايه برضو الكلام ده؟ عايزين نفهمه. لو انا خدت اول تفاعل لحظي خدناه اللي هو تفاعل نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم، ده مركب أيوني مفكك على شكل AG موجب وNO3 سالب وNA موجب وCl سالب، مركب مفكك جاهز خلاص، كل قضيته التجاذب بين الأيونات المختلفة بالشكل الذي يؤدي انخفاض في طاقة الوضع ويخليه أفضل. لأن واحد يقول لي الله، طب ما AG موجب مع NO3 سالب، ليه الاي جي ساب السالب وراح لسالب تاني؟ اقول ان لما تفككت الايونات وكل واحد بقى لوحده بدا المركب يبحث على استقرار اكثر وطاقة وضع اقل، بحيث تعطي للمركب نوع من الاستقرار والثبات اعلى، فوجد الاي جي اتحاده مع الاي سي ال احسن له فراح له، وتجاذب الاي جي مع السي ال، ووجد الان او 3 اتحاده مع الان اي احسن له واقل طاقة وضعه واكثر لاستقراره، فاتحد الان اي مع الان او 3 وتجاذبه، واتحد الاي جي مع السي ال عن طريق التجاذب. مركبات مفككة جاهزة خلاص، ايونات بتتجاذب عشان تصل لأعلى حالة استقرار وأقل طاقة وضع، ويستريح المركب على كده ويترسب. ده هذا التفاعل، تفاعل لحظي لمفكك جاهز. في الوقت لو خدت تفاعل الزيت، الزيت مركب تساهمي، عشان يتم التفاعل مفيش أيونات مفككة، طيب إيه اللي هيحصل؟ محتاج يتكسر الروابط الموجودة بين العناصر أو بين ذرات جزيء الزيت عشان تتكسر الروابط، وبعدين يدخل بعدها في التفاعل. يعني مش عايز أكتب لك صيغة الزيت لأن مش عايز أخدك، هناخدها إن شاء الله في الكيمياء العضوية في نهاية المنهج بتاعنا إن شاء الله، ولكن عايز بس أقول لك إن الزيت ده مركب تساهمي، والمركب التساهمي عشان يدخل في التفاعل لابد من مرحلتين: كسر الروابط الموجودة في المتفاعلات، وبعدين بعدها تكوين روابط جديدة في النواتج. كسر الروابط يحتاج وقت ويحتاج طاقة ويحتاج زمن، بينما هنا مش محتاج وقت لكسر الروابط لأنها مكسرة جاهزة. فلما يجي يقول لي علل ليه تفاعل الزيت مع صودا الكاوية تفاعل سريع بينما تفاعل بطيء، بينما تفاعل نترات الفضة مع كلور الصوديوم تفاعل سريع، أقول له والله العملية سهلة وبسيطة بإذن الله. نترات الفضة مركب أيوني فمتفكك جاهز، وكلور الصوديوم مركب أيوني برضو متفكك جاهز، إيه اللي هيتم في التفاعل؟ تجاذب أيونات الموجبة مع السالبة. بينما الزيت مركب تساهمي هيحتاج إلى خطوتين: الخطوة الأولى يكسر الروابط الأول، الخطوة الثانية تتحد العناصر مع بعضها، وبالتالي بيحتاج تفاعل الزيت مع صودا الكاوية لتكوين الصابون فترة زمنية أطول شوية عشان يكسر الروابط الأول قبل الاتحاد وتكوين النواتج. ده السبب في أن المركب التساهمي تفاعلاته بطيئة، المركب الأيوني سريع متفك الجاهز، المركب التساهمي لا هيحتاج يكسر الروابط الأول وبعدين يتم التفاعل. النقطة الثانية مساحة السطح، أقولها بسرعة وإن شاء الله نكمل باقي العوامل المرة القادمة. مساحة السطح ببساطة، لو أنا عندي أنبوبتين دي فيها حمض كبريتيك ودي برضو فيها حمض كبريتيك بنفس التركيز، جبت هنا قطعة خرصين، جبت هنا نفس القطعة نفس الوزن يعني، وطحنتها وخليتها برادة أو كسرتها يعني، وشفت تفاعل قطعة الحديد أو الخرصين كقطعة وقطعة الحديد أو الخرصين كبرادة، هجد أن تفاعل برادة الحديد أو الخرصين مع الحمض أسرع من تفاعل قطعة الحديد أو قطعة الخرصين مع الحمض. ليه؟ لأن برادة الحديد متكسرة، فمتكسرة يبقى جميع جزيئاتها معارضة للتفاعل في وقت واحد، وطالما جميع الجزيئات معارضة للتفاعل في وقت واحد هيبقى التفاعل سريع. بينما قطعة الحديد الأول يتفاعل مع السطح الخارجي، ولما يخلص يدخل لجوه، يدخل لجوه لحد ما ينتهي التفاعل يحتاج إلى فترة أطول. يبقى كلما كانت المادة مجزأة كلما زادت مساحة السطح المعارض للتفاعل، وكلما زادت مساحة السطح المعارض للتفاعل زادت سرعة التفاعل. يبقى التفاعل بيكون سريع كل ما كان مركب أيوني، وبيكون سريع كل ما كان مساحة سطح أكبر. التفاعل بيكون بطيء كل ما كان مركب تساهمي، وبيكون بطيء كل ما كانت مساحة سطح المعرض للتفاعل أقل. طبعا مش عايز أبدأ في عنصر جديد لأن الوقت يعني أوشك على النهاية، ولكن إن شاء الله هنكمل باقي العناصر في المرة القادمة. ويعني في النهاية لا أملك إلا أن أقول لأبنائي وبناتي يعني إذا أردتم التقدم، إذا أردتم التفوق، فعليكم دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، عليكم دائما بالالتزام بمنهج الله، عليكم دائما بالبحث عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون طريقكم في حياتكم، لتكون السنة ويكون اتباعكم لدين ربنا سبحانه وتعالى هو أساس حياتكم. إذا أخلصت دينك لله سبحانه وتعالى وأخلصت وجهتك إلى الله سبحانه وتعالى ثم استعنت بالله وذاكرت واجتهدت، ستنال التوفيق وستنال السعادة في الدنيا والآخرة. فلا بد للإنسان أن يكون في طريقه في هذه الدنيا، زي ما قلت قبل ما أكثر من مرة قبل كده، لابد أن تحدد هدفك، وليكن هدفك دائما الوصول إلى الجنة، ليكن هدفك دائما مجاورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والشرب من يده وعدم الزود عن حوضه، وأن تثبت على طريق الله سبحانه وتعالى، لأن مهما طالت الأيام فالعمر قصير، ومهما طال الأمد فلا بد من لقاء الله سبحانه وتعالى. فليكن من الآن ومن شبابك ومن يضحك لهم الله سبحانه وتعالى شاب ليس له صبوة، شاب كما بيّن النبي محمد، شاب نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله. فلتكن أنت هذا الشاب الذي ينشأ في طاعة الله وفي عبادة الله. وأسأل الله العلي العظيم أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يتوفنا وهو راض عنا. اللهم إني أسألك أن تغفر لي ولأبنائي وبناتي ولجميع العاملين في قناة الرحمة والقائمين عليها، وأن تجعلنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأسأل الله أن ألقاكم دائما على الخير، وأسأل الله أن يقدر لنا اللقاء والبقاء، وأن يوفقنا في حياتنا إلى حسن طاعته وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.